وامرأة عظيمة أخرى أيضا كان لها دور عظيم في إخراج العظماء للأمة، تلك هي أم سليم المشهورة بالغميصاء أو الرميصاء. ولها قصة عجيبة، ذلك أنها كانت متزوجة بمالك ابن النضر من كفار المدينة، وكان في ذلك الوقت في الشام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلمت أم سليم وشهدت الشهادتين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء مالك فوصلته الأخبار أن زوجته قد أسلمت، فجاء إليها غضبانا قال: أصبوت؟ الصابئ هو الذي غير دينه. فقالت: ما صبوت، بل أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فغضب فبدأت تدعوه إلى الإسلام وتحاول تلين قلبه إلى الإسلام، فأبى وأصر على الكفر، فاهتمت بولدها فجلست تعلم ولدها الصغير، تعلم الإسلام، هو أنس ابن مالك رضي الله عنه، فتقول له: قل أشهد أن لا إله إلا الله، فيشهد، فتقول: قل أشهد أن محمد رسول الله، وهو صغير جدا، فيشهد، وأبوه جالس غضبان، قال: لا تفسدي عليه دينه. قالت: إني لا أفسد عليه دينه، هذا الدين الحق، وما هي إلا أيام ويموت مالك ابن النضر على الكفر، وتبقى أم سليم تربي ولدها على الإسلام. ثم يأتيها خاطب من أشراف المدينة، هو أبو طلحة رضي الله عنه، وكان في ذلك الوقت على الشرك، فجاء يخطب أم سليم فأبت، قالت: يا أبا طلحة، أنت رجل لك عقل، تعبد شجرة؟ كانوا يعبدون شجرة، تعبد شجرة ينحتها غلام بني النجار، واحد من فتيان بني النجار ينحتها وسوي منها تمثال تعبدونها، ولو أصابتها نار لاحترقت، إلهكم لو يصيب نار يحترق، كيف تعبد شجرة؟ فيبدأ يفكر في كلامها. قالت له: والله إني راغبة فيك، يعني شريف هو، لكن لك علي إن أسلمت ألا أطلب منك مهرا، بدون مهر تزوجني بس تسلم. فذهب، شفت طمعة في الإسلام، فذهب يفكر في كلامها ورجع كلمها مرة ثانية في الخطبة، فأعادت عليه نفس الكلام، وعدة مرات كل ما كلمها في الخطبة تقول له: مهري الشهادتين. وفعلا استجاب أبو طلحة ودخل الإيمان في قلبه بدعوة امرأة. انظروا انظروا، امرأة تدعو رجلا من عظماء المسلمين، هي التي أدخلته في الإسلام، ويقولون صاحبة أكرم مهر في التاريخ. ما هو مهرها؟ مهرها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل سمعتم بمهر مثل هذا؟ هذا مهر أم سليم بزواجها بأبي طلحة رضوان الله عليهما. وأسلم أبو طلحة وتكونت هذه الأسرة العظيمة، وكان يرعى ابنها أنس ابن مالك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه الأسرة، وكان كثيرا ما يأتي ويزور هذه الأسرة ويجلس ويتحدث مع أم سليم. وفي عدة روايات أنها كانت في شدة حبها للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمها له وحرصها على بركته، كانت تدعوه فقط ليصلي النافلة في بيتها، يصلي ركعتين في بيتها. وفي روايات كان مرة نائم عندها فعرق صلى الله عليه وسلم، صب منا العرق، فكانت تجمع العرق وتخلطه بطيبها فتتطيب بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحرص على أكثر من ذلك. في مرة ذهب إلى العمرة أبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبت منه أن يأتي بشعر النبي صلى الله عليه وسلم لما يحلق شعره، فجاءها بشعره فكانت تحتفظ بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا هذه المحبة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم عظيم من الأيام لما زارها النبي صلى الله عليه وسلم، طلبت منه أن يصلي في بيتها ليتبارك هذا البيت، فصلى. فلما انتهى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء طويلا لأبي طلحة ولأم سليم، دعاء عظيم يختص به هذا البيت الكريم. فقالت: يا رسول الله، وهو يدعو تكلمه، تقول له: يا رسول الله، لي خويصة، يعني في طلب خاص. قال: ما هو؟ قالت: تدعو لغلامك أنس. فقال: نعم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء خاص لأنس الطفل، يدعو له، فمن ضمن دعائه: اللهم آته مالا وولدا وبارك له. دعاء ليس فقط بأمر الآخرة، حتى بأمور الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم. يقول أنس: فأصابتني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أكثر الأنصار مالا، وعشت حتى رأيت من ولدي وأولاد ولدي وأحفاد ولدي ما بلغ 120 رجلا. أي بركة هذه، 120 أحفاد وأولاد الذي هو شافهم. فهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله له. ومن أعجب القصص في قصة أم سليم ما حدث لها ومع ولدها من أبي طلحة. لها ولد من أبي طلحة يسمى أبو عمير، يلقب بأبي عمير. أبو عمير يعيش في هذا البيت الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يزورهم، كان يلعب معه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لأبي عمير طير محبوس في قفص يدعى النغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يلعب معه ويسأل عن عصفورة. في يوم من الأيام جاء فوجد العصفور ميت في القفص، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وقال: يا أبا عمير، ماذا فعل النغير؟ هذا الحديث على بساطته العلماء استخرجوا منه من الأحكام. واحد من العلماء استخرج منه 99 حكم، أظنه الشافعي، ويقول: اكتفيت بهذا القدر تيمنا بأسماء الله الحسنى، ولا أكثر وأكثر فيه من المعاني على بساطته. فمن هذا الحديث سنة مسح رأس الطفل وملاعبته، ومن هذا الحديث استدلوا على جواز حبس الطيور ولو ماتوا في القفص، وغيرها من الأدلة، كلها من بركة هذا البيت الكريم تعلمنا هذه الأحكام. أبو عمير هذا في يوم من الأيام مرض، وكان مرض شديد، فكانوا البيت كلهم مهتمين فيه يرعونه ويخافون عليه. ثم اضطر أبو طلحة أن يخرج لرعاية مزرعته، فخرج لرعاية المزرعة، وتعرفون تأخذ كم ساعة العملية. فلما رجع كان أبو عمير مات، هذا الطفل الصغير مات. والأم سبحان الله تأثرها بموت طفلها وولدها حزن، أنا لم أرى في الحزن وفي التأثر مثل حزن المرأة لفقد ولدها أبدا، أعظم حزن. فمع ذلك تصبرت وقالت: لا يخبرن أحد أبا طلحة بخبر موت ابنه، أنا أخبره. فسكتوا ينتظرون كيف تخبره أبا طلحة. طبعا هنا بس تعليق، بعض الناس سبحان الله لما يموت قريب ولا يموت أخ ولا أب يحاولون يكتمون الخبر، هذا ليس من سنة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر جاء وأخبر زوجته وأخبر أولاده، ليس من السنة إخفاء الخبر، بالعكس المؤمن مطلوب منه أن يواجه هذه الحقائق ويتعامل مع هذه المصائب بإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا أمر طبيعي. فنرجع لقصتنا، فتصبرت تصبرا عجيبا لم أسمع مثله في التاريخ، وتزينت لزوجها وتطيبت واستعدت وتهيأت. فلما جاء أبو طلحة وجدها على الحال هذا، الولد إن شاء الله بخير، قال: ماذا فعل أبو عمير؟ قالت: هو أسكن ما يكون، أسكن ما يكون، ظنه بخير، خلاص هو أسكن ما يكون لأنه خلاص مات ما يتحرك، لكن هو فهم أنه بخير. فكان يعني بينه وبينها ما يكون بين الرجل وزوجته. فلما صار الصباح أخبرته بموت الولد فغضب، قال: لا يعني ما أخبرتيني، وبعدين تزينتي وتهيأتي حتى كنت معك، كيف تفعلين هذا؟ غضب، وذهب يشتكي عليها عند النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تفعل بي هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تعجب من هذا الصنع، تصبرها وحرصها على رضا زوجها بهذه الدرجة، إلى درجة أن كتمت نفسها حتى من موت ولدها، يعني أمر فعلا غريب غير طبيعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص صار أمر واقع، فتعامل مع هذا الأمر، ما عاتبها ولا أنبها ولا شيء، وإنما تعامل مع الأمر بشكل طبيعي. فقال: بارك الله لكما في ليلتكما. شو أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بالمأخذ الإيجابي بدل ما يأخذها بالمأخذ السلبي، خلاص أمر تم، الآن خلونا نتعامل مع الأمر الإيجابي في الموضوع، لعل الله سبحانه وتعالى يطرح البركة، لأن نيتها كانت طيبة وحرصها كان طيب على رضا زوجها، فالله سبحانه وتعالى لعله يبارك لها. وفعلا بارك الله سبحانه وتعالى لهما في تلك الليلة، فجاءها مولود بعد 9 أشهر، جاءها مولود سموه عبد الله. هذا المولود جاءه 10 أولاد كلهم حفظ القرآن الكريم كاملا، فأي بركة وأي خير عميم من هذه التربية الأصيلة لهذا الولد وهؤلاء الأحفاد. ولم تكتفي أم سليم بكل هذا، بل زادت أمرا فجاءت بابنها الصغير، عمره يقولون في ذلك الوقت 7 سنين، جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ابني أنس خادمك، أريد يكون عندك خادم. امرأة حرة شريفة تأتي ابنها ليصبح خادم، لكن خادم لماذا؟ خادم لكي يتعلم، لكي يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تريد طريقة أن يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ ما في أحسن من أن يكون معاه في البيت، كيف؟ ما في طريقة لسر خادم. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أنس هو الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يقول: فوالله خدمت 10 سنين ما قال لي في يوم عن شيء فعلته، لما فعلت هذا؟ أو شيء لم أفعله، لما لم تفعل هذا؟ هل سمعتم بمثل هذه المعاملة؟ هل فينا واحد ما عمره قال لخادم لما فعلت ذلك هذا، ولا لما لم تفعل هذا؟ هل فينا أحد؟ سبحان الله، لكنه الخلق السامي. وفعلا يتربى أنس بن مالك تربية عظيمة حتى يصبح واحد من أعظم المسلمين، بل 7 الكبار في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي عظمة خرجت من هذا البيت المبارك، من بيت أم سليم. أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت أني في الجنة، فبينما أنا في الجنة إذ سمعت حشفة، صوت شيء يتحرك، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هذه الغميصاء. حديث يرويه الإمام مسلم. بشرت هذه المرأة الشريفة الطاهرة، بشرت في الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فأي عظمة أعظم من ذلك. رحم الله أم سليم، ورحم الله أسماء بنت عميس، فقد كانتا قدوتين في إخراج العظماء للأمة من خلال تربية سليمة عظيمة جميلة، تكون قدوة للأمهات على مدى الزمان.